بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نكمل قراءة كتاب المنار المنيف في الصحيح والضعيف للإمام العلامة ابن القيم رحمة الله عليه، ولازلنا في ضوابط التي يعرف بها الحديث الموضوع. قال الإمام رحمه الله: فصل. ومنها أن يكون الحديث بوصف الأطباء والطرقية أشبه وأليق، ومنها أن يكون الحديث بوصف الأطباء والطرقية أشبه وأليق، كحديث الهريسة تشد الظهر، وكحديث أكل السمك يوهن الجسد، يوهن يعني يضعف، وحديث الذي شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قلة الولد فأمره أن يأكل البيض والبصل، وحديث أتاني جبريل بهريسة من الجنة فأكلتها فأعطيت قوة 40 في الجماع، وحديث المؤمن حلو يحب الحلاوة، ورواه الكذاب الأشر بلفظ آخر: المؤمن حلوي والكافر خمري، وحديث كل التمر على الريق فإنه يقتل الدود، وحديث أطعموا نساءكم في نفاسهن التمر، وحديث من لقم أخاه لقمة حلوة صرف الله عنه مرارة الموقف، وحديث من أخذ لقمة من مجرى الغائط والبول فغسلها ثم أكلها غفر له، وحديث النفخ في الطعام يذهب البركة، وحديث إذا طنت أذن أحدكم فليصلي عليه وليقل ذكر الله من ذكرني بخير، وكل حديث في طنين الأذن فهو كذب. هذا مشهور الآن عند عامة الناس، إنسان إذا حس في طنين بالأذن يقول في أحد تكلم به، هذا غير صحيح، هو منتشر عند الناس لكنه حديث موضوع ومكذوب. فصل. ومنها أحاديث العقل كلها كذب، كقوله لما خلق الله العقل قال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، فقال ما خلقت خلقا أكرم علي منك، بك آخذ وبك أعطي، وحديث لكل شيء معدن، ومعدن التقوى قلوب العارفين، وحديث إن الرجل ليكون من أهل الصلاة والجهاد وما يجزى إلا على قدر عقله. قال الخطيب: حدثنا الصوري قال سمعت الحافظ عبد الغني يقول قال الدارقطني: إن كتاب العقل وضعه أربعة: أولهم ميسرة بن عبد ربه، ثم سرقه منه داود بن المحبر فركبه بأسانيد غير أسانيد ميسرة، وسرقه عبد العزيز بن أبي رجاء فركبه أسانيد أخر، ثم سرقه سليمان بن عيسى السجزي فأتى بأسانيد أخر. قلت يريد، هذا الإمام ابن القيم يقول، قلت يريد كتاب العقل لداود المحترق الكذاب وهو سفر. وقال أبو الفتح الأزدي: لا يصح في العقل حديث، قاله أبو جعفر العقيلي وأبو حاتم ابن حبان والله أعلم. قال الإمام ابن القيم: فصل. ومنها الأحاديث التي ذكر فيها الخضر وحياته كلها كذب، ولا يصح في حياته حديث واحد. طبعا الإمام سيطيل في هذا الفصل، سيتكلم بالتفصيل عن الأدلة على أن الخضر غير موجود، كحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في المسجد فسمع كلاما من ورائه فذهبوا ينظرون فإذا هو الخضر، وحديث يلتقي الخضر وإلياس كل عام، وحديث يجتمع بعرفة جبريل وميكائيل والخضر إلى آخر الحديث، وهو حديث مفترى طويل. سئل إبراهيم الحربي عن تعمير الخضر وأنه باق، فقال: من أحال على غائب لم ينتصف منه، وما ألقى هذا بين الناس إلا شيطان. وسئل البخاري عن الخضر وإلياس هل هما أحياء، فقال: كيف يكون هذا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبقى على رأس 100 سنة ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد. وسئل عن ذلك غيره من الأئمة فقرأ: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. وسئل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: لو كان الخضر حيا لوجب عليه أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويجاهد بين يديه ويتعلم منه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. وكانوا 313 رجلا معروفين بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم، فأين كان الخضر حينئذ؟ قال أبو الفرج بن الجوزي: والدليل على أن الخضر ليس بباق في الدنيا أربعة أشياء: القرآن والسنة وإجماع المحققين من العلماء والمعقول. أما القرآن فقوله تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، فلو دام البقاء كان خالدا. وأما السنة فذكر حديث أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه على رأس 100 سنة لا يبقى على ظهر الأرض ممن هو اليوم أحد، متفق عليه. وفي صحيح مسلم عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بقليل: ما من نفس منفوسة يأتي عليها 100 سنة وهي يومئذ حية. ثم ذكر عن البخاري وعلي بن موسى الرضا أن الخضر مات، وأن البخاري سئل عن حياته فقال: كيف يكون ذلك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس 100 سنة لا يبقى ممن على ظهر الأرض أحد. قال: وممن قال إن الخضر مات إبراهيم بن إسحاق الحربي وأبو الحسين بن المنادي، وهما إمامان. وكان ابن المنادي يقبح قول من يقول إنه حي. وحكى القاضي أبو يعلى موته عن بعض أصحاب أحمد، وذكر عن بعض أهل العلم أنه احتج بأنه لو كان حيا لوجب عليه أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحمد: حدثنا سريج بن النعمان، حدثنا هشيم، أخبرنا مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. فكيف يكون حيا ولا يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة والجماعة ويجاهد معه؟ ألا ترى أن عيسى عليه السلام إذا نزل إلى الأرض يصلي خلف إمام هذه الأمة ولا يتقدم، لئلا يكون ذلك خدشا في نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال أبو الفرج: وما أبعد فهم من يثبت وجود الخضر وينسى ما في طي إثباته من الإعراض عن هذه الشريعة. أما الدليل من المعقول فمن تسعة أوجه: أحدها أن الذي أثبت حياته يقول إنه ولد آدم لصلبه، وهذا فاسد لوجهين. أحدهما أن يكون عمره الآن 6000 سنة فيما ذكر في كتب بعض المؤرخين، ومثل هذا بعيد في العادات أن يقع في حق بشر. والثاني أنه لو كان ولده لصلبه أو الرابع من ولد ولده كما زعموا كان وزير ذي القرنين، فإن تلك الخلقة ليست على خلقتنا، بل مفرط في الطول والعرض. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خلق الله آدم طوله 60 ذراعا فلم يزل الخلق ينقص بعده. وما ذكر أحد ممن رأى الخضر أنه رآه على خلقة عظيمة، وهو من أقدم الناس. الوجه الثاني أنه لو كان الخضر قبل نوح لركب معه في السفينة ولم ينقل هذا أحد. الوجه الثالث أنه قد اتفق العلماء أن نوحا لما نزل من السفينة مات من كان معه، ثم مات نسلهم ولم يبقى غير نسل نوح. والدليل على هذا قوله تعالى: وجعلنا ذريته هم الباقين، وهذا يبطل قول من قال إنه كان قبل نوح. الوجه الرابع أن هذا لو كان صحيحا أن بشرا من بني آدم يعيش من حين يولد إلى آخر الدهر ومولده قبل نوح لكان هذا من أعظم الآيات والعجائب، وكان خبره في القرآن مذكورا في غير موضع، لأنه من أعظم آيات الربوبية. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى: من استحياه 1000 سنة إلا 50 عاما وجعله آية، فكيف بمن أحياه إلى آخر الدهر؟ ولهذا قال بعض أهل العلم: ما ألقى هذا بين الناس إلا شيطان. الوجه الخامس أن القول بحياة الخضر قول على الله بلا علم، وذلك حرام بنص القرآن. أما المقدمة الثانية فظاهرة، وأما الأولى فإن حياته لو كانت ثابتة لدل عليها القرآن أو السنة أو إجماع الأمة، فهذا كتاب الله تعالى، فأين فيه حياة الخضر؟ وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأين فيها ما يدل على ذلك بوجه؟ وهؤلاء علماء الأمة هل أجمعوا على حياته؟ الوجه السادس أن غاية ما يتمسك به من ذهب إلى حياته حكايات منقولة يخبر الرجل بها أنه رأى الخضر، فيا لله العجب، هل الخضر علامة يعرفه بها من رآه؟ وكثير من هؤلاء يغتر بقوله أنا الخضر، ومعلوم أنه لا يجوز تصديق قائل ذلك بلا برهان من الله، فأين للرأي أن المخبر له صادق لا يكذب؟ الوجه السابع أن الخضر فارق موسى بن عمران كليم الرحمن ولم يصاحبه، وقال تعالى هذا فراق بيني وبينك، فكيف يرضى لنفسه بمفارقته لمثل موسى؟ ثم يجتمع بجهلة العباد الخارجين عن الشريعة الذين لا يحضرون جمعة ولا جماعة ولا مجلس علم ولا يعرفون من الشريعة شيئا، وكل منهم يقول قال لي الخضر وجاءني الخضر وأوصاني الخضر، فيا عجبا له يفارق كليم الله تعالى ويدور على صحبة الجهال لا يعرف كيف يتوضأ ولا كيف يصلي. الوجه الثامن أن الأمة مجمعة على أن الذي يقول أنا الخضر لو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا لم يلتفت إلى قوله ولم يحتج به في الدين، إلا أن يقال إنه لم يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بايعه، أو يقول هذا الجاهل إنه لم يرسل إليه، وفي هذا من الكفر ما فيه. الوجه التاسع أنه لو كان حيا لكان جهاده الكفار ورباطه في سبيل الله ومقامه في الصف ساعة وحضور الجمعة والجماعة وتعليم العلم أفضل له بكثير من سياحته بين الوحوش في القفار والفلوات، وهل هذا إلا من أعظم الطعن عليه والعيب له؟ فصل. طبعا الكلام السابق يعتبر يعني كلام محرر ونفيس جدا من الإمام رحمة الله عليه في مسألة الخضر. قال الإمام ابن القيم فصل، ومنها أي من الضوابط التي يعرف بها كون الحديث موضوعا ومكذوبا على النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها أن يكون الحديث مما تقوم الشواهد الصحيحة على بطلانه، كحديث عوج بن عنق الطويل الذي قصد واضعه الطعن في أخبار الأنبياء، فإنهم يجترئون على هذه الأخبار، فإن في الحديث أن طوله كان 3000 ذراع و333 ثلثا، وأن نوحا لما خوفه الغرق قال له احملني في قصعتك هذه، وأن الطوفان لم يصل إلى كعبه، وأنه خاض البحر فوصل إلى حجزته، وأنه كان يأخذ الحوت من قرار البحر فيشويه في عين الشمس، وأنه قلع صخرة عظيمة على قدر عسكر موسى وأراد أن يردهم بها فطوقها الله في عنقه مثل الطوق، وليس العجب، طبعا هذا كلام مكتوب يعني واضح هذا الكذب، وليس العجب من جرأة مثل هذا الكذاب على الله، إنما العجب ممن يدخل هذا الحديث في كتب العلم من التفسير وغيره ولا يبين أمره. يقول الإمام ابن القيم وليس العجب من جرأة مثل هذا الكذاب على الله، إنما العجب ممن يدخل هذا الحديث في كتب العلم من التفسير وغيره ولا يبين أمره، يعني يقصد الإمام أنه ما يبين أنه موضوع أو كذب، يضع هذا الحديث بدون أي تعليق، والواجب أنه يبين أن من الأمانة العلمية أن تبين حتى الحديث لو كان حسن أو ضعيف، تبين أنه حسن أو ضعيف، فكيف إذا كان موضوع أو مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهذا عندهم ليس من ذرية نوح، وقد قال الله تعالى وجعلنا ذريته هم الباقي، فأخبر أن كل من بقي على وجه الأرض من ذرية نوح، فلو كان لعوج وجود لم يبقى بعد نوح. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله آدم وطوله في السماء 60 ذراعا فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن، وأيضا فإن بين السماء والأرض 500 عام وسمكها كذلك، وإذا كانت الشمس في السماء الرابعة فبيننا وبينها هذه المسافة العظيمة، فكيف يصل إليها من طوله 3000 ذراع حتى يشوي في عينها الحوت؟ ولا ريب أن هذا وأمثاله من وضع زنادقة أهل الكتاب الذين قصدوا السخرية والاستهزاء بالرسل وأتباعهم. ومن هذا حديث إن قاف جبل من زبرجدة خضراء محيط بالدنيا كإحاطة الحائط بالبستان، والسماء رافعة أكنافها عليه وزرقتها منه، وهذا وأمثاله مما يزيد زنادقة الفلاسفة، وأمثالهم كفرا يزيدهم كفرا. ومن هذا حديث إن الأرض على صخرة والصخرة على قرن ثور، فإذا حرك الثور قرنه تحركت الصخرة فتحركت الأرض وهي الزلزلة. والعجب من مسود كتبه بهذه الهذيانات، يعني الإمام ابن القيم تعجب من يضع هذه الهذيان وهذه الخرافات في كتبه، يدخلها في كتبه ومؤلفاته. ومن هذا حديث كانت جنية تأتي النبي صلى الله عليه وسلم فأبطأت عليه، قال: ما بطأ بك؟ قالت مات لها ميت بالهند، فذهبت في تعزيته، فرأيت في طريقي إبليس يصلي على صخرة، فقلت له: ما حملك أن أضللت آدم؟ فقال: دعي هذا عنك. قلت: تصلي وأنت أنت؟ قال: يا فارغة، إني لأرجو من ربي إذا بر قسمه أن يغفر لي، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك كذلك اليوم. قال ابن عدي في الكامل: حدثنا عبد المؤمن بن أحمد، حدثنا منقر بن الحكم، حدثنا ابن لهيعة عن أبيه عن أبي الزبير عن جابر فذكره. والله تعالى أعلم بما دس في كتب ابن لهيعة، وإلا فهو أعلم بالحديث من أن يروج عليه مثل هذا. ومن هذا حديث هامة بن الهيم بن لقيس بن إبليس، الحديث الطويل ونحوه، وحديث زرنب بن برثملة. قال ابن الجوزي: حديث زرنب باطل. قال الإمام ابن القيم: ومنها، أي من ضوابط معرفة الحديث الموضوع، ومنها مخالفة الحديث صريح القرآن، كحديث مقدار الدنيا وأنها 7000 سنة ونحن في 1007، وهذا من أبين الكذب، لأنه لو كان صحيحا لكان كل أحد عالما أنه قد بقي للقيامة من وقتنا هذا 251 سنة. طبعا هذا الكلام يا أخوان قبل 700 سنة، هذا الكلام يقول الإمام ابن القيم قبل 700 سنة، يعني حسبها في ذلك الوقت. والله تعالى يقول: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله. وقال الله تعالى: إن الله عنده علم الساعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله، رواه البخاري. وقد جاهر بالكذب بعض من يدعي في زماننا العلم، وهو يتشبع بما لم يعطى، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم متى تقوم الساعة. قيل له فقد قال في حديث جبريل: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ فحرفه عن مواضعه وقال: معناه أنا وأنت نعلمها. حديث جبريل يا أخوان معروف مشهور، عندما سأل جبريل النبي عليه الصلاة والسلام عن الساعة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ فهذا الكذاب حرف هذا الكلام وقال إن هذا الكلام معنى أنا وأنت نعلمها. وهذا من أعظم الجهل وأقبح التحريف، والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم بالله من أن يقول لمن كان يظنه أعرابيا: أنا وأنت نعلم الساعة، إلا أن يقول هذا الجاهل إنه كان يعرف أنه جبريل. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق في قوله: والذي نفسي بيده ما جاءني في صورة إلا عرفته غير هذه الصورة. وفي اللفظ الآخر: ما شبه علي غير هذه المرة. وفي اللفظ الآخر: ردوا علي الأعرابي، فذهبوا فالتمسوا فلم يجدوا شيئا. وإنما علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه جبريل بعد مدة، كما قال عمر: فلبثت مليا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري من السائل؟ والمحرف يقول: علم وقت السؤال أنه جبريل، ولم يخبر الصحابة بذلك إلا بعد مدة. ثم نقول في الحديث: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعم كل سائل ومسؤول، فكل سائل ومسؤول عن الساعة هذا شأنهما. ولكن هؤلاء الغلاة عندهم أن علم رسول الله صلى الله عليه وسلم منطبق على علم الله سواء بسواء، فكل ما يعلمه الله يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول: وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. وهذا في براءة، وهو في أواخر براءة، وهو من أواخر ما نزل من القرآن. هذا والمنافقون جيرانه في المدينة. ومن هذا حديث عقد عائشة رضي الله عنها لما أرسل في طلبه فأثاروا الجمل فوجدوه. ومن هذا حديث تلقيح النخل وقال ما أرى لو تركتموه يضره شيئا فتركوه فجاء شيصا فقال أنتم أعلم بدنياكم. وقد قال الله تعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، وقال ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. ولما جرى، طبعا الإمام ابن القيم إخوان يذكر هذا الكلام ليثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس علمه كعلم الله سبحانه وتعالى، ليس علمه كعلم الله سبحانه وتعالى، فبعض الأمور تخفى على النبي عليه الصلاة والسلام. وفي قضية تلقيح النخل عندما النبي عليه الصلاة والسلام هاجر إلى المدينة المنورة إلى المدينة وجدهم يلقحون النخل، فقال لهم يعني هذا لا يضر، يعني اتركوه لن يضره شيئا، فتركوه استجابة للنبي عليه الصلاة والسلام. فجاء شيصا يعني فسد التمر، فسد المحصول في تلك السنة، فقال أنتم أعلموا بدنياكم، أنتم أعلموا بدنياكم. فهذا دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم مثل علم الله سبحانه وتعالى، فعلم الله سبحانه وتعالى لا يصل إليه أحد، فهو خاص به سبحانه وتعالى وتقدس في علاه. يقول الإمام ابن القيم ولما جرى لأم المؤمنين عائشة ما جرى ورماها أهل الإفك لم يكن يعلم حقيقة الأمر حتى جاءه الوحي من الله ببراءتها. وعند هؤلاء الغلاة أنه كان يعلم الحال، إلا أنه بلا ريبة استشار الناس في فراقها ودعا الجارية فسألها وهو يعلم الحال، وقال لها إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، وهو يعلم علما يقينا أنها لم تلم بذنب. ولا ريب أن الحامل لهؤلاء على هذا الغلو اعتقادهم أنه يكفر عنهم سيئاتهم ويدخلهم الجنة، وأنهم كلما غلوا كانوا أقرب إليه وأخص به، فهم أعصى الناس لأمره وأكثرهم مخالفة لسنته وأعظمهم غلوا فيه. وهؤلاء فيهم شبه ظاهر من النصارى، غلوا في المسيح أعظم الغلو، وخالفوا شرعه ودينه أعظم المخالفة. والمقصود أن هؤلاء يصدقون بالأحاديث المكذوبة ويحرفون الأحاديث الصحيحة قال الإمام ابن القيم رحمه الله فصل ويشبه هذا ما وقع فيه الغلط من حديث أبي هريرة خلق الله التربة يوم السبت الحديث، وهو في صحيح مسلم، ولكن وقع فيه الغلط في رفعه، وإنما هو من قول كعب الأحبار. كذلك قال إمام أهل الحديث محمد بن إسماعيل البخاري في تاريخه الكبير، وقال غيره من علماء المسلمين أيضا، وهو كما قالوا لأن الله تعالى أخبر أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وهذا الحديث يقتضي أن مدة التخليق سبعة أيام، والله تعالى أعلم. طيب نقف عند هذا الحد، نكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم بحول الله تعالى، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.